إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 13 بعد 300، 33 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 92 بعد 100 من سورة الشعراء وتنتهي بنهاية السورة المباركة، حيث يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيقولوا فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيبون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه هي الآيات، وقبل أن نتداولها بالحديث، وهي واضحة لا تحتاج إلى حديث، أحب أن أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى في صورة سؤال عبر بذاكرة اليوم، لقد سألت نفسي وها أنا ذا أسألكم أيضا، هل مات أبو جهل؟ هل مات أبو لهب؟ هل مات يهوذا؟ إن أبا جهل يؤكد المؤرخون ورواة السير أنه مات تحت قدم عبد الله بن مسعود في وقعة بدر، بعد أن أدلى بتصريح رسمي واضح قال فيه: والله لن أرجع حتى أرد ماء بدر وأقيم بها ثلاثا وأشرب الخمر وتغنيني القيام ويتسامع بنا العرب وتهابنا الأعداء. وهذا التأكيد الذي تؤكده كتب التاريخ عن موت أبي جهل في حاجة إلى نظرة موضوعية، وصدقوني حينما أقول لكم إن أبا جهل لم يمت، إن أبا جهل خلية سرطانية تتسع وتتكاثر وتنمو حتى تستوعب الجسد كله أحيانا. أبو جهل خلية سرطانية في جسم البشرية، وهي خلية سرطانية تكاثرت عبر التاريخ، فلم يكن للجهل أبا واحدا، وإنما أبو جهل ولد أبناء الجهل وحفظة الجهل، وتكاثر أبناؤه وأحفاده حتى أصبحوا يملكون الأرض في زماننا هذا. آباء الجهل ممتعون جدا، مسيطرون جدا، متحكمون جدا، لهم الصولة ولهم الجولة ولهم السلطان. آباء الجهل تجدهم في كل مكان من هذه الأرض يملكون زمامها ويملكون امورها ممتعون جدا مرفهون جدا يجبى اليهم ثمرات كل شيء. افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سنين وسنين وهم ممتعون. ابناء الجهل وحفدته، ابناء ابي لهب وحفدته، وكذلك يهوذا الاسخريوطي ما زال يطبع القبلة على خد كل مسيح يلقاه. حينما يلقى المسيح يقبله، وما اكثر يهوذا وابناؤه واحفاده، وما اكثر العبد المسحاء الذين خانهم يهوذا بقبلة. قالوا ان يهوذا القي عليه شبه المسيح وقلد وانتهى واصدر الستار عليه وعلى قصته الى الابد. ولكن يهوذا يتكاثر كما تتكاثر الخلايا السرطانية، ولكن يهوذا ما زال يحمل القبلة في كل دول العالم ابتسامة رقيقة وقبلة حارة تطبع على وجه المسيح في كل مكان في مؤامرة غادرة فاجرة عاهرة مكشوفة. وسيظل يهوذا يتكاثر ويطبع القبلات. القبلة التي كان يمكن ان تكون اشرف تعبير عن الحب والمودة اصبحت القبلة مدنسة، اصبحت القبلة شاهد زور، اصبحت القبلة متآمرة وغادرة، اصبحت القبلة بنت شفاح، ليست اصيلة وليست من القلب. قبلة يهوذا ما زال التاريخ يذكرها وما زالت تتكرر كل يوم. يهوذا يقبل يطبع قبلته على وجه المسيح لتكون أمارة على مؤامرة غادرة بشعة لاغتيال الشرف والكرامة والإخلاص والطهارة والأمان والإيمان والوفاء من أرض الله. أما المقدمة الثانية فهي حول القرآن الكريم. من يوم ان تليت الآيات الأولى من القرآن الكريم، وقد نزلت الآيات الأولى ليلا، نزلت ليلا ولم تنزل نهارا، نزلت في غار في جبل موحش ولم تنزل في حديقة، نزلت في مكة ولم تنزل في باريس، في غار في جبل في مكة في ليل داهم. كان الرسول الخاتم في وحدته يعبد ربه، ونزل عليه الملك الذي ينزل على الانبياء، الملك الذي سماه ربه الروح الامين، روح ليس فيه مادة على الاطلاق، ليس فيه جسد ولا ثقل جسد، هو روح كله امين على كلمة الله، امين على وحي الله، امين على رسالة الله. شق الرسول الملك الروح الامين ظلمات الليل البهيم في مكة في جبل في غار، كان هناك قلب ينتظره، انه اشرف قلب اطهر قلب، قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يتحدث جبريل من خلال اذن محمد، ولم يتحدث جبريل الا من خلال قلبه، نزل به الروح الامين على قلبك لا على اذنك. ما فائدة الاذن؟ ان الاذن موصل الى القلب، لكن ما دام الروح الامين يستطيع ان يصل الى القلب مباشرة، فلماذا ينزل من طريق الاذن او من طريق اي وسيلة للتلقي؟ انه نزل مباشرة على القلب وبدون وسائط. ان نزول الرسول الملك جبريل عليه السلام على الرسول البشر عليه السلام في ليلة هي اشرف عند الله واعظم من الف ليلة، نزلت ايات جعلت الليل كم ليال وكم ايام، حملت القرآن الكريم تصرف فوق كل الليالي وفوق كل الايام. ان الايام التي نزل فيها القرآن الكريم هي اشرف ايام، وان الليالي التي نزل فيها القرآن الكريم هي اشرف الليالي في اشرف الايام. وفي اشرف الليالي نزل القرآن ليكون فرقانا وفاصلا بين عهد وعهد، بين ناس وناس، بين ظلمة ونور، بين شرك وإيمان، بين كفر وتوحيد، بين ضلال وهداية، بين شك ويقين. وبدأت معركة لم تضع أوزارها. الذين يخافون القرآن تحركوا من كل جحر، من كل جحر خراب خرجوا، خرجوا من المواشير، خرجوا سكارى، لأن هذا القرآن سيقضي على السكر. خرج الملوثون بدماء الناس، لأن القرآن سيمنع القتل. خرجت الضمائر الملوثة والقلوب المشبوهة والعقول الضالة والوجوه الشائهة وأصحاب السلطان الزائف المكذوب، خرجوا جماعات وخرجوا وحدانا ليكذبوا نبي الله الذي أرسله، وليكذبوا كلمة الله. ابتدأت المعركة ولم تنتهي بعد، لم تنتهي الى اليوم، ولن تنتهي في الغد القريب ولا في الغد البعيد. ستكون نهاية المعركة معناه قيام القيامة. اذا فهي معركة ابدية ازلية، لان اذا انتهت قامت القيامة، فستستمر الى يوم القيامة المعركة بين كتائب الله وكتيبة الشيطان الضالة. ستظل المعركة مستمرة من يوم ان قرأ محمد آية الله الاولى. وليس محمد فقط، فمن يوم ان قرأ عيسى انجيله، ومن يوم ان قرأ داود زبوره، ومن يوم ان قرأ موسى توراة الله ومن يوم ان بلغ كل رسول كلمة الله والمعارك متوالية ومستمرة لا تهدأ ولا تلي ولا تتوقف مستمرة دائما الى ان يقوم الناس لرب العالمين. تقول الايات وانه لتنزيل رب العالمين. ويجيء هذا الكلام بعد سبع قصص من قصص الانبياء. قصص سبعة تقدمت بعد ان بين رضائع المعارك التي دارت مع رسل الله. قال وانه يعني وان القرآن الكريم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل. هكذا انه لتنزيل رب العالمين. كأن الله يواجه البشرية المتآمرة المتنمرة التي تريد ان تطفئ شمس الله وتريد ان تطفئ نوره. ان الله يقول للبشر جميعا انكم لن تستطيعوا ان تأتوا بمثل هذا القرآن او بمثل سورة منه او بمثل آية او آيات مفتريات. واذا كنتم لا تستطيعون ذلك فانكم ايضا لا تستطيعون ولن تستطيعوا اطفاء نور القرآن. نوره مستمر. نور القرآن لم يطفئه أبلغ مجنون مختل العقل مكانه الطبيعي مستشفى الهواء الطلق. كل المجانين لم يستطيعوا. والمجانين هم الذين يتحكمون في مصائر العالم اليوم. والعالم مسكين رأسه أصيبت بدوار. المجانين هم الذين ينون أمر العالم من أكبر مجنون إلى أصغر مجنون. وإنه لتنزيل رب العالمين لن يستطيع المجانين إطفاءه. صغروا أو كبروا، قلوا أو كثروا، وإنه لتنزيل رب العالمين. ولهذا نحن نقولها بعزة، نقولها بإيمان، نقولها ونعرف نتائجها تماما أن القرآن لن يهزمه أحد، لأنه كتاب الله وعهده وميثاقه. وهكذا ظل القرآن هذه القرون المتطاولة 14 قرنا من الزمان كانت كافية لإعدام 1000 كتاب ولإبادة 1000 كتاب. حتى لو كانت هذه الكتب قد ولدت في عهد المطبعة، ولكن هذا الكتاب وجد في عهد ليس فيه مطبعة وليس فيه ورق، ومع ذلك عاش بنصه وفصه بحروفه وكلمه وآياته وسوره محفوظا في السطور والصدور. لم يضع منه حرف واحد ولا كلمة واحدة. ظل حيا، ظل يتحرك. نقرأه اليوم كما قرأه السابقون بالأمس وقبل الأمس، وسيظل البشر يقرؤونه ويحفظونه مهما اغلقت مدارسه ومهما اقفلت الدور التي تقوم على حفظه وتلاوته. يتسلل هذا الكتاب، يتسلل الى كل القلوب والى كل الرؤوس. وتنحني الروح ويبقى القرآن الكريم شامخا عظيما، لأن له من عظمة الله عظمة، ومن عزة الله عزة، ومن هيمنة الله هيمنة، ومن حكمة الله حكمة، ومن قيومية الله قيومية، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لا على أذنك. فالروح الأمين ليس في حاجة إلى أذن، الروح الأمين يوصل الكلام إلى القلب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي. اللسان العربي هو أفصح الألسنة، وليس في هذا المجال أو في هذا الوقت مجال لكي نوضح عظمة اللغة العربية التي أفسدناها والتي ضيعناها حتى صارت لغة ميتة. أصبحت اللغة الإنجليزية لغة أولى، الفرنسية لغة ثانية، وعد ما شئت. فتأتي اللغة العربية في العد في أسفل القائمة، أصبحت من اللغات الميتة التي لا يحترمها العالم، بل ولا يحترمها أبناؤها. وانظر إليهم في المؤتمرات الدولية، أبناء الأمة العربية حينما يحضرون المؤتمرات العالمية، سواء أكانت مؤتمرات علمية أو سياسية أو حتى دينية، يتكلمون بلغات غير اللغة العربية، لا يرفعون بها رأسا ولا يتكلمون بها. سقطت بسقوطهم، ماتت بموتهم. ليست اللغة العربية هي الميتة، ولكن الناطقون بها هم الموتى بلسان عربي مبين، مبين واضح فصيح. وإنه لفي زبر الأولين، الزبر جمع زبور، والزبور الكتاب. وإنه لفي زبر الأولين، القرآن مذكور في الكتب السابقة، القرآن ومحمد والصحابة ومكة والعرب واللغة العربية، كل ذلك مذكور في التوراة والزبور والإنجيل. مذكور محمد باسمه، ومذكور بصفته، ومذكور أصحابه، ومذكورة مكة، ومذكورة قبيلته، كل ذلك مذكور ومذكور في هذه الكتب. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. انظر، أليس من الآيات الدالة على صدق القرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وما قيمة علماء بني إسرائيل؟ ما قيمتهم؟ علماء بني إسرائيل، بني إسرائيل وكل الأنبياء بعد إسرائيل من بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب، كل الأنبياء من أبنائه حتى عيسى عليه السلام، كل هؤلاء الأنبياء والعلماء من أتباع هؤلاء الأنبياء عرفوا محمدا والقرآن. ما الدليل على ذلك؟ نريد دليلا حسيا ملموسا. الدليل الحسي الملموس المشاهد المعروف أن الكثيرين بالآلاف وبالملايين ما زالوا منذ بعث محمد الى اليوم يدخلون في الاسلام. علماء حتى اليوم. ايام محمد دخل علماء من الديانات السابقة في الاسلام، ودخلت مدن كاملة ودول كاملة في الاسلام، والمثل مصر والشام كلهم دخلوا في الاسلام لمعرفتهم ان اسم محمد مكتوب عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ لو أن القرآن يكذب ولو في جملة واحدة، لو أن القرآن كذب حينما قال وحاشاه وجل الله، حينما قال إنه موجود في التوراة والإنجيل، لما آمن عالم من علماء الدينين أبدا وقالوا إنه يكذب، لأنه يقول إن محمدا مكتوب في التوراة أو مكتوب في الإنجيل، وليس في التوراة ولا في الإنجيل ذكر له. أما وقد آمنوا في القديم ويؤمنون الآن، فإن معنى ذلك أن الله صدق حينما قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم يقول الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لو أن القرآن نزل على رجل أعجم يعرفون أنه أعجم في مكة، رجل أعجم جاء إلى مكة يتكلم لغة أخرى، يتكلم اللاتينية أو يتكلم العبرية أو يتكلم لغة من اللغات القديمة غير العربية، ثم نطق فجأة بهذا القرآن العربي، نطق به بينهم فجأة، هل كان ذلك يجعلهم يؤمنون؟ لا يؤمنون أيضا. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني بعض الأعاجم، والأعجمين لغة العجماء التي لا تبين، هي غير العربية، فالقرآن يعتبر الفرنسية والألمانية والإنجليزية وكل اللغات يعتبرها لغة أعجمية، ويعتبر الناطقين بها أعاجم، أعاجم، والعجماء البهائم فهم أعاجم، لكن نحن نعتبرهم أصحاب الحضارة. الإنجليزية لغة العلم، والفرنسية لغة الأدب، والألمانية لغة كذا، والإيطالية لغة الفن، وهكذا، حتى إننا وصلنا إلى درجة من الانحطاط، قلنا إن اللغة العربية ليست لغة علوم، وقلنا بترجمة مصطلحات العلوم إلى اللغة العربية، فقالوا إن اللغة العربية صديق بها، مع أن معجم اللغة العربية 20 مجلد، نصف مجلد واحد، معجم اعظم لغة كاللغة الانجليزية مثلا، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لم يؤمنوا أيضا. ليه؟ لأن الله سلك الكفر في قلوبهم. سلكه يعني مكن الكفر من قلوبهم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنوا. اطمئن يا محمد لن يؤمنوا. الله سبحان الله أن يواجه رسول الله هذه المواجهة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. يواجه رسول الله هذه المواجهة. اطمئن مش هيسلم. اليأس كأن الله سبحانه وتعالى يجعل اليأس في قلبه من ناحية أقوام معينين لن يؤمنوا. لماذا يتحدث القرآن الكريم إلى الرسول بأسلوب التيئيس؟ اليأس ليه؟ لأن اليأس راحة. والمثل العربي يقول اليأس إحدى الراحتين. اليأس إحدى الراحتين. فالرسول يطمئن باليأس ويستريح. ارتاح يا محمد لأنه لعلك داخع نفسك على آثارهم. لعلك داخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في أول الصورة. هتقتل نفسك علشان يؤمنوا. فالله أيأسه من إيمان بعضهم حتى يستريح باليأس. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. إذن من هو الصالح النافع المسلم؟ من هو المجرم من ليس بمسلم؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. حتى يروا العذاب الأليم لأن كما قلت لكم المعركة مستمرة ليوم القيامة. فيأتيهم بغتة. يأتي العذاب بغتة إما بالموت أو بقيام القيامة. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فإذا جاءهم الأجل بغتة أو جاءت القيامة بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون. يريدون ان يمد الله في عمرهم او ان يؤجلهم الله ليتوبوا وليحسنوا صنعا فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون؟ كانوا في الحياة يقولون أين الله؟ فين هو؟ ويتهكمون بالله وبأيامه، سواء أعلنوها صريحة أو أضمروها في قلوبهم أو نطقت بها تصرفاتهم. أين الله؟ ليس لهذا الكون إله، إنما لهذا الكون هيئة أمم بتديره، ومجلس أمن، ومحكمة عدل دولية، ويكون أصبح لهؤلاء دول أعظم ودول أحق ودول نامية أو دول متخلفة حقيقة، متخلفة عقليا. كل هذا موجود، لكن الله غير موجود. الله لا وجود له. والعالم يتساءل سواء بلسانه او بقلبه او بافعاله، ان الذين يخرون للاذقان سجدا لكهنة العالم انهم لا يؤمنون بالله، ان الذين ينظرون الى الزعماء الاكبر على انهم اكبر لم ينطقوا بصدق الله اكبر، واذا نطقوها نطقوها نطقا لسانيا. فاذا كنت تؤمن ان هناك دولة اكبر فكيف تقول الله اكبر؟ اكبر من من اذا؟ اكبر من من؟ اذا كانت هناك دولة اكبر ودولة اعظم ودولة كذا، ففيما تقول الله اكبر؟ فيما تقولها؟ هل انت حقيقة مؤمن بها؟ ابدا. لو كنت مؤمنا بها لعلمت ان الله اكبر من السماء وما اظلت، ومن الارض وما اقلت، اعظم من البشر، اعظم من الانس والجن والملائكة، اعظم من الحكام والمحكومين، اعظم من كل المنظمات الدولية. تقولها دائما حينما تقف في الصلاة الان ستقولها، حينما تدخل في الصلاة تقولها، حينما تنتقل من ركن في الصلاة الى ركن تقولها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اهي كلمات بلا معنى؟ افقدت من كثرة التكرار معناها فاصبح كل شيء اكبر من الله؟ انت اصبحت اكبر من الله، هواك اصبح اكبر من الله، اولادك اكبر من الله، زوجتك اكبر من الله، مالك اكبر من الله، دنياك اكبر من الله، مخاوفك اكبر من الله، آمالك أكبر من الله، رؤساؤك أكبر من الله، مرؤوسوك أكبر من الله. أصبحت أنت أنت الله، أقمت في كل زاوية من زوايا حياتك صنما وعبدته، ثم تقول الله أكبر؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين؟ يقول القائل ما لك تتحدث عن الدول الأعظم وهم غارقون في المتعة في المال والجمال، غارقون في السلطة والسيطرة، يتحرك الزعيم الامريكي فتهتز عروش وتهتز رؤوس ويقف الاغراض في جميع بلاد العالم وقفة انتباه حينما يتحرك الزعيم الامريكي او الزعيم الروسي ثم تقول ان هؤلاء اقل شأنا واضعف شأنا. ان الله يقول افرأيت ان متعناهم سنين قرون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا يغني عنهم بشيء, يضيع كل شيء, يفنى كل شيء, ينهار كل شيء, ثم يذهب كل ما عظم في اعينكم الى النار, الى جهنم وبئس القرار. كم اتمنى ان ارى جهنم. ان رؤيتنا لجهنم ستكون شيئا عجيبا, ولهذا بشرنا الله بذلك وقال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سنرى في جهنم زعماء, ونرى في جهنم رؤساء, ونرى في جهنم قادة, ونرى في جهنم سادة. سنجدهم عراة غارقون بالدم والصديد, يأكلون الزقوم ويشربون الغسلين. سنجد في جهنم راقصون وراقصات ولا لجأوا لسواه ولا طلبوا العون من غيره, أخذوه وحده وخافوه وحده واستعانوا به وحده وقصدوه وحده واستعاذوا به وحده, فكان هو إلههم معبودهم ربهم ملكهم. آمنوا أن له الأولى والآخرة, بيده الأمر كله, عنت له الوجوه, خضعت له النفوس, فلا رئيس ولا مرؤوس. فهموا هذا كله فآمنوا به واستجابوا له سبحانه وتعالى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وللحديث بقية بعد الصلاة.
رب الرحمن الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لن تغني عنهم المتعة شيئا, سيضيع الجاه, سيضيع السلطان, سيضيع المال, سيضيع الاهل والولد, سيضيع كل شيء, ولن يبقى الا عملك. افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما أهلكنا من قرية. الله أمرنا في القرآن، أمر العلماء، أمر العلماء، أمر العارفين، أمر الفاهمين أن يذكروا بأيام الله. قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم، اخطب لهم، علمهم أيام الله. ما الذي فعله الخطباء؟ ذكرونا بخرافات الشياطين، خرافات، ضلالات، أوهام، أكاذيب، حكايات ممزوجة غير معقولة تافهة. المطلوب من العلماء، وينبغي أن نكون جميعا علماء، ينبغي أن نكون جميعا فاهمين لديننا، وينبغي أن نكون جميعا رجالنا رجال دين ونساؤنا نساء دين. الله أمرنا أن نذكر بأيام الله. يعني هذه الأمة المنكوبة التي ضيعت كثيرا من مجدها، ضيعت كما ذكرت لكم مجدها اللغوي، ضيعت أرضها، ضيعت كثيرا من أرضها. تذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالأندلس وكيف ضاعت الأندلس، ذرة الإسلام الأندلس التي خرجت آلاف لا تعد من علماء المسلمين. كيف جاءت وكيف ضاعت؟ هل نعرف هذا؟ هل عندنا من درس نكبة الأندلس؟ نكبة الأندلس، من درسها؟ من يفهمها؟ من الذي استنتج منها العبرات والعبر؟ نكبة بخارستان وبلاد المسلمين التي وقعت في أيدي الشيوعيين، من درسها؟ من كتب عنها؟ الدراسة ممنوعة والكتابة محظورة، وجماهير المسلمين أو أكثرهم أغبياء لا يعرفون شيئا عن ماضيهم ولا عن حاضرهم. وبدون الماضي والحاضر لا يكون مستقبل، فهي أمة جهلت ماضيها، وهي أمة جهلت حاضرها، وهي أمة تجهل مستقبلها. حاضرها ككل الصناعات التي تتمتع بها، حاضرها صناعة أجنبية، ومستقبلها سيكون إن لم تستيقظ أيضا صناعة أجنبية، وماضيها أيضا تحكم فيه أعداؤها. ولكي نكون أمة، ولكي نكون خير أمة، علينا أن ندرس ماضينا وأن ندرس حاضرنا وأن نحدد خطواتنا نحو المستقبل. يجب أن ندرس القرى التي ضاعت منا، المدن التي تضيع، ارواح المسلمين التي تزهق كل يوم بالالاف بالالاف، عشرات الالوف، ونحن نغني ونرقص. الرقص لم يتوقف مع ان الدماء لم تتوقف، ونفرح اشد الفرح حينما يقال لنا ان عدد الضحايا في ايران اليوم كذا، وفي العراق كذا، وفي لبنان كذا. نسعد سعادة الابل، والاعداد تنزل، والحرب تأخذ في بعض البلاد الإسلامية أو التي يقال عنها إسلامية مليار دولار يوميا. ولو أن هذا المال بذل لإسعاد المسلمين ورفع شأنهم لكان لهم حال غير هذه الحال. لكن حينما يكون الأمر رفع شأن المسلمين وضرب الاعداء الحقيقيين للاسلام، لن يخرج دينار واحد، ولن يخرج قرش واحد، لا الف مليار، لا مليار ولا غير مليار، وانما يظهر الشح. الله يقول ذكرهم بايام الله، وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون. مفيش قرية تهلك الا وتجد منذرين موجودين حتى اليوم. في ناس صالحين بيوافقون، يا خلي الله هنغرق، يا خلي الله المركبة تغرق. الاندلس كان فيها ناس صالحين بيقولوا المركبة تغرق، وكان ابو عبد الله الزغل اخر ملوكنا الاحمر هناك قاعد يفتح الفنجان ويشوف البخت. يا ابو عبد الله المركب هتغرق ولا حياة لمن تناد. وكل اللي ينصح يقولوله امك هبلة متعبك بريالة ما انتش فاهم، وهو قاعد يشوف النجم ويفتح الكتاب لحد ما اندبح. وامه وقفت تقول له ابكي مثل النساء، ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وما اهلكنا من قرية، ربنا بيهلكش القرى فجأة كده، بيقودها كآب، بيطلع منذرين سواء كانوا رسل او اتباع رسل. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. لازم يبقى فيه مذكرين يخرجون منذرين من القرية، ما بيجيش ياخدها بظلم، لا. وما كنا ظالمين، انما يرسل المرسلين ويقيم المنذرين. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. دافع القرآن الكريم عن نفسه دفاعين. الدفاع الاول هو ما مضى من اول الدرس حتى الان، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين الى اخره. الدفاع الثاني وما تنزلت به الشياطين. القرآن ليس من تنزلات الشياطين. ليه؟ القرآن يلعن الشيطان ويلعن أتباع الشيطان. القرآن يلعن إبليس. القرآن يأمرنا إذا قرأناه أن نستعيذ بالله من الشيطان، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. استعذ بالله من الشيطان ومن شر الشيطان حتى لا يلقي في تلاوتك شيئا. ثم ان الشيطان، ما هي اوامر الشيطان؟ الشيطان يأمر بالمنكر. الشيطان موجود في الشبريهات مش في المساجد. الشيطان مجاله أتباع موجودين في الكبريات، أتباع موجودين في مباءات الظلم والفساد. لكن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليغلق كل باب للإفساد والفساد، للشر والاضطهاد، للتآمر والغدر والغيلة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقضي على هذا كله، ليضع في أرض الله الأمان والإيمان، السلام والإسلام، الحب والأخوة والرحمة. هذا ما جاء من أجله، فهو نبي الرحمة ونبي الملحمة. إنما بعثت لأسلم مكارم الأخلاق، أنا رحمة مهداة. ويقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، لا يستمعون الى خبر السماء وانما يرجمون. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رفضا. فلا تدعو مع الله الها اخر، الكلام موجه للرسول محمد، لا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. هل يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يدعو مع الله الها اخر؟ ابدا، مستحيل استحاله كامله. لكن لماذا يضرب المثل به؟ لنتعلم نحن، لنفهم نحن، لنعقل نحن. اذا كان الكلام يساق لرسول الله فمن باب اولى نحن. فلا تدعو مع الله الها اخر، إله إله يعني معبود، لا تعبد مع الله غيره فتكون من المعذبين، تكون معذبا ككل المعذبين في جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. كلمة إله آخر تندرج على الصنم وتندرج على الأصنام البشرية وتتناول الأصنام لو كانت شمسا أو قمرا أو نجوما. كل ما عبد من غير الله فهو شرك يذهب بصاحبه إلى الجحيم. حتى لو اخترت ذلك المعبود بأن اخترته حبيبا لله، اختار محمد صلى الله عليه وسلم، أقول مفيش أحسن من كده، حبيب الله نعبده، لا تبقى مشرك وإلى جهنم. الله، ده أنا عبدت حبيب الله وماله تروح جهنم. طيب الملك جبريل تروح جهنم، الشمس برضه تروح جهنم، لأنك لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تخشى إلا الله، لا تلجأ لغير الله، لا تخف إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله يعني؟ للأسف من كثر ما قلناها فقدنا معناها. لا إله إلا الله هي مدخل الإسلام والمخرج من الدنيا. من خرج بها من الدنيا كانت اخر قوله دخل الجنة. لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله. اعبد يعني اطلب. الدعاء مخ العبادة. لا ادعو الا الله ولا اخاف الا الله. مجرد انك تخاف من غير الله خوف عبادة فانت مشرك. لا تحب الا الله. حب عبادة بخلاف حب الغريزة. حب العبادة لا يكون الا لله. فانت تحب الله وتحب من يحبه الله لله. فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. وانذر عشيرتك الاقربين. انذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. وجه الانذار اولا لعشيرتك الاقربين. ابدأ باهلك الادنون. وهذا هو البدء الحقيقي الذي بدأه رسول الله. فبدأ بعشيرته. بدأ ببني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف. دعاهم وذكرهم وقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا؟ قال إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. الطائر لا يخفض جناحه إلا إذا سكن. لا يخفض جناح الطائر في مكان خوف في مكان يخاف فيه أو مكان يضطرب فيه. إنما إذا وجد الأمان أو أحس بالأمان خفض جناحه ونزل وهدأ وسكن. اخفض جناحك للمؤمنين. ثق في المؤمنين ولا تثق في غيرهم. فالمؤمن لن يسيء اليك ولن يضرك لان المؤمن بطبيعته طيب سهل هين لين ودود على المسلمين من اقرانه ومن احبابه. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوت اتكلم عن الفريق الثاني العصاة والكفر. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أنا بريء منكم ومما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. توكل على العزيز الرحيم. العزيز الرحيم معك. وتامل حينما يقول العزيز الرحيم لنبيه انه يراك. انا شايفك يا محمد. ما احلى هذا. وشايفه فين؟ في اعظم المواقف حين تقوم وحدك لتصلي صلاه القيام. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك في جنح الليل والظلام لتناجيه. يراك. تأمل حينما يقول الله لواحد من خلقه ذرة. يقول له أنا أراك يا محمد وأنت واقف بين يدي في جنح الظلام وجنح الليل تصلي لي حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. وحينما تقف في الجماعة لتصلي إماما وحينما تتقلب فيهم قائما راكعا ساجدا مع الساجدين وتقلبك في الساجدين. وإنما لم يقل في المصلين لأن السجود أشرف أعمال الصلاة. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. البعض أخطأ حينما قال إن معنى قوله تعالى وتقلبك في الساجدين إنك خرجت من ظهور آباء ساجدين إلى أرحام أمهات ساجدات، واستدلوا بحديث غريب وهو قولهم ما زلت أتنقل في الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات، وأن آباءه جميعا كانوا مسلمين، وهذا خطأ بين. فإذا قلت لهم إن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قالوا إن الأبوة يعني العمومة، ده عمه وليس أبوه، وهذا كلام لا أصل له. إنما معنى قوله تعالى وتقلبك في الساجدين يعني حينما تقف في جماعة تصلي مع الساجدين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك، وحينما تقوم مع الجماعة لتصلي إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين بتتنزل فعلا، بس على مين؟ على أمثال محمد؟ حاشا لله، محمد ما أمر إلا ببر وتقوى وتوحيد وإصلاح. تنزل على كل أفاك كذاب أثيم. هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم وهم الكهنة، الكاهن والساحر. تتنزل عليهم الشياطين فيكذبون على الناس. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان قبل أن يرسل يلقب بالصادق الأمين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كلمة أكثرهم يعني جميعهم كاذبون، كل الصحراء وكل الكهنة وكل المنجمين كلهم كذابون ودجاجلة. وإذا كانت الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم فإن الشياطين تتنزل على نوع من الشعراء. هذا النوع من الشعراء يقول لك ايه انه شيطان، شيطان يلهمه، الى ان قال ربه ابن العجاج وهو يهاجي احد الرجازين شيطانه انثى وشيطاني ذكر. ولكل شاعر من هذا النوع شيطان كما قال. ولهذا نجد ان هذا الصنف من الشعراء شعارهم اعذب الشعر اكذبه، وشعارهم والشعر يغني عن صدقه كذبه. لهذا قال الله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا؟ ذا الفريق المؤمن البعيد عن الشيطان والبعيد عن تنزلات الشيطان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نتحدث في دقائق عن الشعراء. هل الاسلام يرفض الشعر ويرفض الشعراء؟ بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في احدى خطبه: اصدق بيت من الشعر بيت لبيب، الا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وحينما روى النبي صلى الله عليه وسلم للبيب روى البيت مكسورا هكذا: ألا كل شيء باطل ما خلا الله، وكل نعيم زائل، وكل نعيم زائل لا محالة. وكفر البيت متعمدا، لأن الله قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وللرسول صلى الله عليه وسلم شعراء، بل كان كثير من الصحابة شعراء، وبخاصة حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي رواحة وكعب بن مالك، وشعراء الصحابة يعدون بالمئات. ولو أحصيناهم من كتاب الأغاني مثلا لأبي الفرج الأصفهاني فقد روى منهم مئات كثيرة من شعراء الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك. وكان يقول له: ان وقع شعرك في نفوسهم اشد من وقع النبل. فكان يأمر حسان بان يهجو المشركين، وكان فعلا يعزوم وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لعمر رضي الله عنه روايات في الشعر ايضا، يروي الشعر ويستجيده ويسمعه ويحكم فيه. وكان يؤاخذ بعض الشعراء ويعجب ببعض الشعراء، وذلك معروف في كتب النقد الادبي ولغير عمر رضي الله عنه. انما الشعر الذي يرفضه القرآن فهو الموصوف بالصفات، الشعراء يتبعهم الغاوون، الغاوي المفت يتبع هؤلاء الشعراء. فاذا كان الشعراء يتبعهم الغاوون يبقى معنى هذا انهم هم غاوون، لأن الغاوي لا يتبع إلا غاويا. فلما قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، كان معناه أن الشعراء غاوون أيضا، والشعراء يتبعهم الغاوون. لماذا؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يهيم في كل واد. في الشاعر الشعراء الغزل ساعة بيقول قصيدة في دعم، وساعة في هند، ساعة في عبلة، ساعة في فلانة، كل ساعة للقصيدة، خاصة عمر بن ابي ربيعة او غيره، تجد في كل قصيدة اسم واحدة، لو جمعتهم يطلعوا 100 200، فهي اكاذيب. فيتبعوهم الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون. حينما يرى اي امرأة يسوق قصيدة حتى لو كانت عجوز ويقول: تعشقتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ابنها الصغير، الوليد الصغير شاب، وبرضه بحبها، لا تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب الى اخر ما يقولون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. اذا هناك تعارض بين القول والفعل بين القول والعمل، فتجد يرفع القزم يجعله عملاق. واظنكم تعرفون قصة المتنبي في مصر. ظل المتنبي يمدح كافور الاخشيب. كافور الاخشيب ومصر هي البلد التي قالوا عنها حكمها عبد خصي وهو كافور، وحكمتها امرأة وهي شجرة الدر. فالعبد الخصي كافور كان حاكما هنا، فظل يمدحه ويقول يا اخ المسك انت لونك زي المسك، ده انت حلو اوي. وانت كل هذا ينتظر المتنبي وزارة ان الراجل يطلع قرار يعمل وزير يعمل له منصب في مصر. ما فيش فايده، ما اثرش في كافور. ابتدى يهاجم كافور: من علم الاسود المخصي مكرمة؟ اباؤه البيض ام اجداده الصيد؟ لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد، الى اخره. وابتدى يهاجم المصريين نفسهم: أغاية الدين أن تحضوا شواربكم؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. وإذا أخذ يهاجم المصريين ويهاجم كافور الإخشيد وتركه وهرب، لأن انتظر الوزارة ما ماتش، فترك قصائد هجاء. وما زال الشعر يقوم بالدور نفسه. الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، حينما مات احد المأسوف على شبابهم قال الشاعر الغزل نزار قباني، قال عبارته طلع عن الغزل وطلع عن ابن سترك النسوان، وابتدى يتكلم في السياسة. فكان اول قصيدة قالها في السياسة: كف قتلناك يا اخر الانبياء. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا النوع من الشعراء هم الذين فتحوا باب النفاق، وهم الذين أطلقوا البخور في مواكب الطغاة. فنجد واحد منهم يقول يمدح احد الملوك يقول له: اخذت اهل الشرك. شوف الغريب بيتكلم عن الشرك والتوحيد. اخذت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق. بيتكلم عن الشرك والتوحيد، حتى النطف اللي ما اتخلقتش بتخاف منك. واخذت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق. وما اكثر هذا النوع من الشعر في مش الشعر العربي بس، واسعار الامم الاخرى اللي طبعا الشعر قل سوقه في هذا الزمان. ابتدى بعض الشعر آلة الصحافة واجهزة الاعلام بنفس الضوء برضو: اخذت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق. بنفس الاسلوب يكتبون، ومن نفس المداد يستعملون نفس المداد ونفس الاقلام وبنفس الاسلوب يكتبون. والشعراء يتبعوهم الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا، إلا أنواع من الشعراء استثنتهم الآية. إلا الذين آمنوا أدي نوع، وعملوا الصالحات نوع ثاني، وذكروا الله كثيرا نوع ثالث، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خمس انواع من الشعراء الآية بتتكلم عنه. النوع الاول شعراء الايمان او ما يسمى في تسمية بيسموهم الشعراء الاسلاميين. حكاية الشعراء الاسلاميين عبارة ممطوطة، يظن ان الشاعر الاسلامي هو اللي بيتكلم عن الرسول والغزوات، وهذا فهم قاصر. فالشاعر يكون اسلاميا اذا تكلم في مسائل شريفة عتيقة. شاعر بيتكلم عن طلوع الشمس وبينظر في طلوع الشمس قدرة الله سبحانه وتعالى. شاعر بيتحدث عن الرياض الغناء وبيرى فيها اثر صنعة العزيز الحكيم. كل هؤلاء شعراء اسلاميين. شاعر بيتكلم عن الانسان خليفة الارض الذي استخلفه الله للقيام باحكامه، فهذا شاعر اسلامي. شاعر يهاجم الظلم ويدعو الى العدل، فهو شاعر اسلامي. اذا الشاعر يكون مسلما حينما يكون ملتزما بالقيم الاسلامية التي دعا اليها الاسلام، وهي الحق والخير والنور والجمال. حينما يكون ملتزما بهذه المبادئ الطاهرة والقيم النبيلة يكون شاعرا اسلاميا، بغض النظر عن انه يتحدث حديثا مباشرا عن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه والغزوات، او يتحدث في غير ذلك. النوع الاول من هؤلاء الشعراء الذين امنوا، يعني شعراء التوحيد والايمان، الذي يتحدث عن الله والايمان به ويضرب الامثلة لذلك من الكون، من السماء، من الارض، من مشاهد الطبيعة، من ايات الله سبحانه وتعالى. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات ودعوا الى عمل الصالحات، يدعو الى الصدق، يدعو الى الامانة، يدعو الى الاخلاق الطيبة، مستعملا قدرته على صياغة الكلام صياغة جذابة، لان الشعر بطبيعته جذاب، يستهوي النفس ويستجيب له الانسان، خاصة لوزنه وقافيته التي تتوالى بجرسها الموسيقي الاخاذ. فاذا كان الشعر يدعو الى الصدق والامانة والخلق الطيب الفاضل كان مؤثرا اكثر من غيره، ولهذا يسخر هذا الشعر في مثل هذه الامور. الذين عملوا وعملوا الصالح وذكروا الله كثيرا. شعر يذكر بالله ويذكر بايام الله ويذكر باليوم الاخر. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. شعر الانتصار الذي يتحدث عن الانتصار ويدعو الناس الى المشاركة في عمل النصر. هذا الشعر الذي يحفظ على المعارك الاسلامية المنتصرة هو شعر عظيم يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. هذه العبارة ختام للصورة، ختام للصورة كلها، لأن هذه الصورة بالذات تحدثت عن المعاندين للرسل والصادين عن سبيل الله والذين يبعدون الناس عن الدعوة السليمة الصحيحة. هؤلاء الظلمة، هؤلاء الطغاة،
طب قالت اخر آية وهي الآية رقم 227، قالت وسيعلم الذين ظلموا، الذين ظلموا سيعيشون وسيرون مصيرهم ومنقلبهم، وكل ظالم سيرى. والغريب ان الظلمة يرون مصارع الظلمة ولا يصدقون، وكل ظالم يبدأ من جديد دون ان ينظر الى العظات والعبر والمثلات التي سبقت عليه. ولو انه نظر وتعمق وعقل لاهتدى، ولكن كما قلت لكم ان الظالم يعيش بلا عقل ويعيش بلا قلب ويعيش بلا ضمير ويعيش بلا كرامة ويعيش بلا خلق. ان الظالم فقد اول ما فقد كل الاخلاق، بل فقد انسانيته ايضا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، هؤلاء الذين كذبوا الرسل وعاندوا المصلحين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على